الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقيني وإياكم من يد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه موصولا في هذا البرنامج الكريم في الحديث عن المناهي الشرعية. وقد شرعنا أيها الأحبة الكرام منذ عدة لقاءات في الحديث عن كتاب الصلاة وما يتعلق بهذا الكتاب العظيم من أحكام، وانتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن أحكام الأذان والإقامة. ونحن في هذه الحلقة أيها الأحبة الأفاضل على موعد لنتحدث عن شروط صحة الصلاة. وبادئ ذي بدء أيها الأفاضل الكرام، أرحب بضيفنا الدائم وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك شابها.
أيها الأحبة الكرام، قبل الحديث عن شروط صحة الصلاة لابد أن نعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بالعبادات عناية عظيمة فائقة، فليس ثم أمر من أمور هذا الدين إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه، ولا يأتي من بعده خلاف حول أصل مشروعيته إلا ما يتسع الخلاف فيه من فروع هذا الدين. من أجل ذلك عني الفقهاء رحمهم الله تعالى ببيان أحكام هذا الدين على وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما أتت به الشريعة الكريمة المباركة. ومن أول ما يتعرض له المسلم في بيان الأحكام أن يتعرض إلى معرفة شروطها، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط تتعلق بوجوب العبادة، والقسم الثاني شروط تتعلق بصحة العبادة. ونحن في هذه الحلقة نريد شيخنا بارك الله فيكم أن نقف مع هذه الشروط، فنعرف إخواننا المشاهدين بارك الله فيهم إلى معنى كلمة شرط، وماذا يقصد الفقهاء بالحديث عن الشروط، وما هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. ثم بعد ذلك نبين بعضا من هذه الشروط بارك الله فيكم. فنبدأ بارك الله فيكم بمعنى كلمة شرط، ولماذا اهتم الفقهاء ببيان الشروط والأركان والتفريق بينها وغير ذلك.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا من المهم جدا أن يتعرف الإنسان على مسألة الشروط التي تصح بها العبادة، لأن لما نقول العبادة لها شروط ولها أركان، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا فقد شرطا من العبادة أو ركنا من العبادة فإن العبادة غير صحيحة. وأقرب شيء بيتقرب به العبد إلى ربه وأعظم شيء بيتقرب العبد به إلى ربه الصلاة، وهي عماد هذا الدين. فلذلك ينبغي أن يتعرف الإنسان على الشرط، والشرط ببساطة جدا هو الشيء الذي لا تصح العبادة بدونه لكنه ما هوش جزء من العبادة، متقدم على العبادة،
يعني خارج عنها،
خارج عن ماهيتها.
نعم.
ولكن العبادة بدونه لا تصح. فهكذا كذلك من الأمور الدقيقة في الشرط أن الشرط يكون موجود في العبادة من قبيل الدخول فيها إلى الانتهاء منها بالكلية.
نعم.
يعني ما ينفعش يتخلف في أثناء العبادة، لو تخلف في أثناء العبادة العبادة تبطل، زي ما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة.
نعم.
فهنا لو الإنسان انتقض وضوءه قبل الانتهاء من التسليمة الأولى، فمع أنه أتى بالصلاة كاملة قبل التسليمة الأولى، فإنه يستأنف الصلاة، إن الشرط
يعني عليه أن يعيد،
يعيد الصلاة مرة أخرى، إن الشرط يتوفر مع العبادة من ساعة الدخول فيها إلى أن يخرج منها.
يعني لذلك يعني عن الأصوليون رحمه الله تعالى ببيان الشرط وتمييزه تمييزا واضحا في هذا التعريف الذي يعني يقرأ كثير من طلبة العلم وقد لا يفهمون دقيق معاني، حينما يقولون أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
نعم صحيح.
يعني هذا تعريف دقيق جدا شيخنا المبارك.
صحيح.
ويوضح مفهوم الشرط.
صحيح.
وكان يحتاج إلى توضيح لبعض يعني المشاهدين حتى لا يحرموا بركة العلم.
صحيح.
فنحن نقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني حينما يفقد الشرط
لا تصح الصلاة،
لا تصح العبادة،
لا تصح العبادة. وإذا توضأ وإذا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالإنسان إذا توضأ مثلا لا يلزم له أن يصلي، لكن لا يصح أن يصلي بدون الصلاة. فيفهم من هذا ان التفرقة في هذا ان الشرط بدون العبادة ما تصحش، يبقى لابد على المسلم ان يحفظها ويعرفها، لان يعرف الامور التي تبطل العبادة والتي ينبغي ان تتوفر في العبادة.
سيدنا قد يقول قال والله هذا الكلام الذي تقولونه ايضا ينطبق على الاركان، فكيف نفرق بين الشرط والركن؟
نعم صحيح. الركن يتفق مع الشرط في كونه ان الانسان لو تركه بطلت العبادة.
نعم.
ايضا، لكن الركن جزء من العبادة، بينتقل من ركن إلى آخر. فالفرق الدقيق بينهما أن الشرط موجود مع العبادة من أولها إلى آخرها، ما ينفعش يتخلف لحظة واحدة في أثناء العبادة. الشرط لا يتخلف في أثناء العبادة لحظة واحدة. أما الركن، الإنسان بينتقل من ركوع لسجود إلى قيام هكذا، فهنا
ويكون أيضا داخل العبادة،
فهو
يعني
جزء من العبادة،
يكون خارج عنها.
جزء من العبادة ليس خارج عنها، بخلاف الشرط خارج عن العبادة، هو بينتقل من ركن إلى آخر في العبادة الواحدة، بينما الشرط موجود معك في العبادة من أولها.
نعم.
إلى آخرة. وده بيفرق كتير في مسألة إذا نسي الركن أو تركه كما سيأتي في سجود السهو.
يعني أستطيع أن أقول باختصار شديد جدا.
نعم.
أن الشرط والركن لازمان للعبادة.
صحيح.
أحدهما يكون خارج العبادة وممتد معها إلى آخرها، وهذا هو الشرط.
نعم.
والآخر يكون داخلا في العبادة وهو جزء منها.
نعم.
وهذا هو الركن.
والركن. نعم.
وكلاهما تحتاج إليه العبادة احتياجا يعني أصيلا.
نعم.
بحيث أنها لا تصح بدونه.
نعم.
لا تصح بدونه. وقد يكون هناك فرق آخر سيدنا بارك الله فيكم وصح لهذا المعنى من ناحية الأصولية أيضا.
نعم.
أن الشرط يلزم من لا يلزم من وجوده الوجود.
نعم.
وإنما الركن يلزم من وجوده الوجود.
نعم.
يعني
صحيح.
سجدة منفصلة لا تسمى صلاة على المعنى الحقيقي.
نعم.
إنما الشرط لا يكون على هذا الوصف.
نعم.
طيب بارك الله فيكم شيخنا المبارك. إذن فالشرط سيدنا شيء ضروري جدا للعباد، وعلى المسلم أن يهتم به، لأنه لا تصح عبادته إلا إذا حققه.
كم من إنسان بطلت صلاته لأنه لا يعرف مسألة الشروط والأركان، هو لا يدري، وهذا واجب على الإنسان أن يتعلمه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
طيب يعني طب ليه بعض الفقهاء سيدنا يقول هناك شرط وجوب وشرط الصحة؟
نعم.
ما الفرق
يعني
الاثنين؟
شرط الوجوب يعني على من تجب العبادة. يعني متى تجب العبادة على الشخص؟ إمتى أصبحت العبادة هذا الإنسان ذمته مشغولة بالعبادة أو مطالب بأداء العبادة وإلا يأسم؟ فده شرط الوجوب. أما شرط الصحة فهذا على الكل، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبادة التي يفعلها الإنسان التي وجبت عليه
حتى تكون عبادة،
حتى تكون عبادة صحيحة.
نعم. طيب نبدأ سيدنا بارك الله فيكم ببيان شروط الوجوب ابتداء.
نعم.
وهذه الشروط تحدثنا عنها قبل ذلك ونحن نتحدث عن الطهارة.
نعم.
وهي متكررة، يعني عند الحديث عن كل عبادة قد نستطيع أن نكرر هذه الكلمات التي يعني يعنى بالمسلم أن يتعلمها، وشروط وجوب العبادة عليه.
نعم
صحيح. وهي شروط الوجوب.
نعم. وهي تجب العبادة طبعا على المسلم البالغ العاقل.
نعم.
فهذه أصل في شروط وجوب العبادة.
نعم.
بالنسبة للصلاة فهنا المسلم لا، فهي لا تجب على الكافر ابتداء.
نعم.
لأن وإن كان هو في الجملة مطالب بفروع الشريعة لكن لا يصح أداء العبادة إلا بعد الإسلام. فهكذا البالغ فهي لا تجب العبادة على الإنسان إلا بالبلوغ. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يعرف متى يبلغ الصبي. وبلوغ يكون بأحد أمرين، الأمر الأول إما أن ينبت الشعر حوالين القبل أو بالنسبة للرجل كذلك خروج الشارب وما شابه لعلامات البلوغ يعني.
نعم.
وإما بلوغ 15 سنة، أيهما أقرب؟ 15 عام.
نعم.
فأيهما أو حدث أولا فقد بلغ الصبي. فهنا كذا، فهنا الصبي الصلاة غير واجب عليه، لكن يجب على ولي الأمر أن يعلمه الصلاة.
يعني نود أن نفرق بين الوجوب الذي يجعل العبد محاسب بين يدي الله عز وجل عن تفريطه في أداء ما افترض عليه.
نعم.
وبين الوجوب الذي أوجبه الله على ولي الأمر أن يعلم.
نعم.
من هو تحت يده أمر العباد.
صحيح.
وهنا يأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم. نعم. عليها
وهم
أبناء عشر. نعم. فهذا هنا أمر متوجه إلى الولي.
نعم.
أن يعلم الصبي الصلاة أو أمر الصلاة وهو في سن السابعة، حتى إذا ما شب على الصلاة، فلو نعم. تركها حتى يبلغ لم يؤديها.
نعم. صحيح. وهو أنا فيها مسألة دقيقة جدا، اعتناء بشأن الصلاة، إذ أنه قبل البلوغ أجيز الضرب عليه. فأصبح الآن: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء عشر. وابن عشر سنين لم يبلغ بعد، لكن إذا وصل لما بعد ذلك وهو لم يعود الصلاة فإنه يعني يشب على عدم الصلاة فيصعب عليه أداء الصلاة، وهذا أمر لأولياء الأمور. فإذا هنا خرج المسألة صحيح من الطفل أنه مش واجب عليه، لكن يجب على ولي الأمر أنه يبدأ بالتعليم. وحتى هذه الطريقة ممكن يستفيد منها الآباء في طريقة التربية عموما، أن الأول في مسألة التربية ليس الضرب هو الأول. نعم. هو أول شيء، إنما أول شيء هو التعريف والتعليم والتبيين والتوضيح، والله بيّن ذلك سبحانه وتعالى فقال: وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
نعم.
طيب ما نفعش بقى البينات وأنزلنا الحديد
فيه
بأس شديد ومنافع. نعم. للناس. هذه طريقة الأول. بعض الأباء في أثناء التربية يقع في خطأ عظيم، من أول خطأ للطفل يضربه مرة واحدة حتى لو كان صغيرا، فدي برضو فائدة تربوية. حتى أن بعض العلماء قال إذا كان في الصلاة وهي من أعظم المقصود لا يبتدئ الضرب فيها إلا من سن 10 سنوات، فما دونها من باب أولى، فيكون ما قبل العشر أنواع أخرى من الزجر وأنواع أخرى من البيان. أبدأ بهذه الطريقة، طريقة التعريف التوضيح بيان هكذا. حتى أن علماء التربية كفائدة أيضا في هذا الباب يقولون مثلا: معلوم أن الإنسان لو وضع كوب من الماء أمام طفل صغير أمامه، معلوم هو يعلم أن هو من طبيعة تعامله هيكسر الكوباية دي.
نعم.
فليس من التربية أن أنا ضعها أمامه ويكسرها أم ضربه، إنما من التربية أن أنا ما حطهاش أمامه، أنه عارف أنه ما يعيش مسألة دي، وإلى أن أفهمه أنه لا يجوز كسر هذا ولا ينبغي كسر هذا. أحيانا من الطريقة الخطأ طفل يعمل حاجة يتضرب مرة واحدة، هو لا يدرك يضرب على ماذا، فمش عارف يتضرب على إيه، فيشب على مسألة
ان هو ايه ان هو يخاف يعمل اي شيء لانه ممكن يعاقب على شيء. لازم افهمه الاول ايه هو الخطأ وهو لا ينبغي ان يفعل، وان هو لو تكرر ممكن تنتج عنه عقوبة، نوع من الحوار والتبيين والتوضيح. مرة واثنين بقى ما كانش، يبقى هنا قد ينتقل الانسان الى دون بشيء غير مبرح، مسألة الضرب فلها حيز ضيق جدا مسألة الضرب في اثناء التربية.
وعندنا البيان القرآن الواضح في قول الله عز وجل، نعم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، نعم، وقودها الناس والحجارة. فالمسلم مطالب بامر الله عز وجل له ان يعلم اولاده واهل بيته، والله، نعم، قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم صحيح.
يعني عناية ولي الامر بشأن الصلاة واقامتها في البيت،
نعم،
اقامة حقيقية حتى فيما يخص الصبي الصغير والصبية الصغيرة، واهتمام بامر الصلاة، هذا امر هام جدا.
نعم.
ولا سمح حينما نتعلم يعني نعلم ان الله عز وجل امر باقامة الصلاة، يعني اقامة دائمة متكررة 5 مرات في اليوم والليلة كما سبق وبينا ذلك.
نعم.
طيب نعود سيدنا الى هذه المسألة الهامة، وهي مسألة شروط وجوب الصلاة.
نعم.
فقلنا الاسلام،
نعم،
وقلنا البلوغ، وقلنا العقل ايضا،
نعم،
وهو شرط من شروط الوجوب.
نعم.
فيعني رفع القلم عن المجنون،
نعم،
واحد الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
في حديث رفع القلم،
نعم،
قال وعن المجنون حتى يفيق.
نعم صحيح.
المجنون ليس مخاطبا بالصلاة،
نعم،
ولكن هل تصح منه الصلاة اذا اداها شيخنا بارك الله فيكم؟
هو في الجملة يفرق بين الجنون الدائم المتصل والذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا، فمطالب هو أثناء الإفاقة بها. إذا لم يكن في أثناء الإفاقة، إذا في أثناء الجنون غير مطالب بها، لكن إن فعل فيؤجر على كل حال.
طب يعني هناك سيدنا يعني ما لا يكون مجنون بالمعنى المعروف للجنون، أي الذي يهزي.
أيوة.
يوجد في كثير من مساجد المسلمين وفي شوارعهم بعض من له جزء معين من عدم الانتباه، أو درجة معينة من درجات التخلف الذهني،
نعم،
ولكنه في الحقيقة تجد محافظ على وجوده في المسجد.
نعم.
فترى الناس في خلاف، هل هذا يصلي في الصفوف الأولى في وسط الناس ولا لا، هذا غير عاقر رجعوا وراء،
نعم،
لا يصلي بين صفوف المسلمين. في وقت أنك قد تجد متعلق بالمسجد وبحبه للصلاة ولذكر الله عز وجل أكثر من كثير من العقلاء.
نعم صحيح.
فبماذا تنصح فضيلتكم في التعامل مع كثير من هذه الحالات وهذه الصور في مساجد المسلمين؟
نعم. هو طبعا لو نظرنا نجد أن الإسلام يعني حس على الإنسان اللي هو لم يصل إلى مرحلة التكليف، كذلك هو الصبي، أنه هو إذا عقل معنى الصلاة أو لا يحدث فوضى، أنه هو يحس على تعلم الصلاة،
نعم،
وهو صغير، وكذبال إذا وصل إلى مرحلة حفظ القرآن ومعرفة الصلاة يصح أن يكون إماما كما فعل عمرو بن سلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بقومه،
نعم،
وكان أقرأ القوم لكتاب الله عز وجل. فعندئذ يبين أنه مش معنى أن التكليف سقط عنه لعلة ما أنه هو لا يصلح أن يتواجد في المسجد. وبعض الناس وهذا ينطبق على الصبيان وعلى من به بعض العته كما تفضل. وطبعا دي خطورة الأحاديث الموضوعة، أن طبعا في حديث موضوع منتشر على ألسنة كأعوام الناس، هو جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا حديث لا يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حدث العكس زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى وامرأة معها صبي يبكي، وما لم يقل لها لا تعودي بالصبي،
بل خفف الصلاة،
بل خفف الصلاة لأجل الصبي.
نعم.
وكانت معه أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحملها، وإذا أراد أن يسجد وضعها.
نعم.
فالمسجد، من قال أن المسجد يصان عن الصبيان وعن غيرهم من الذين بين بعض العتاة، بل وجودهم في هذا المكان بركة.
نعم.
ونور ويقذف في قلوبهم حب الصلاة.
نعم.
ويعني التواجد في المسجد يقذف في القلب الإيمان. سبحان الله، أمامة بن أثال لما ربط في المسجد لفترة وهو كافر ووجد المسلمون يصلون مرة بعد مرة، استقر الإيمان في قلبه لمجرد شرح صدر الإسلام، لمجرد رؤية الجماعة والصلاة والخشوع في الصلاة والإقبال على الله عز وجل. فليس من الفقه أبدا ان احنا يعني نحرص او نجعل المساجد تخلو من الصبيان.
نعم.
او تخلو من الـ اي احد به نوع من العلة، بل يتواجد ويتحصل على هذه البركة. البركة القرآن، يعني المقولة الطيبة لبعض السلف كانوا يقول ما زحم القرآن شيئا إلا باركة.
نعم.
فالقرآن بركة ونور على الإنسان في كل شيء. فاللي موجود في الصلاة ويستمع إلى القرآن ودعوات المسلمين والصلاة، وفي مكان تحفه وتتنزل فيه الملائكة وتتنزل فيه السكينة وفيه الرحمات، كيف يعني يكون لها عائد حسن سواء على الصبي أو على من به عتى؟ فهذا لا يمنع بشريطة ألا يكون يحدث فوضى في المسجد.
نعم.
فإذا حدث فوضى فعندئذ يعني
يرفع
هذا الضرر.
بارك الله فيكم. إذن شيخنا بارك الله فيكم، فالحديث عن شروط وجوب الصلاة.
نعم.
أو شروط الوجوب في العبادات عامة، وهذه متكررة في
الصلاة بأبي يزيد، مسألة النقاء من الحيض والنفاس. نعم. بالنسبة للمرأة.
نعم نعم. يأتي الإسلام والبلوغ والعقل.
نعم.
وإن شاء الله نتحدث عن شروط صحة الصلاة.
نعم.
ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن أذنتم بارك الله فيكم الله. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرجو من الله أنك تحرم على نفسك أن تحب إنسانا من أجل المصلحة. أبو إدريس الخولاني عليه رحمة الله أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي، فلما فرغ من الصلاة أتاه من قباله فقال: والله إني لا أحبك. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فجذبني من حبوة ردائي ثم قال: أما إني لم أتهمك، ولكن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل ونحن على موعد للحديث عن شروط صحة الصلاة. شيخنا المبارك، تحدثنا قبل الفاصل عن شروط وجوب الصلاة أو شروط وجوب العبادات كما يتحدث الفقهاء، نود أن نشير إلى شروط صحة الصلاة. يتحدث الفقهاء عادة عن شروط تتعلق بصحة الصلاة، وهي الأمور التي يجب أن تتوفر العبد حتى تكون صلاته صحيحة حين أداء العبادة. ونحن نتحدث عن عبادة الصلاة التي هي أهم العبادات بعد شهادة التوحيد. يتحدث العلماء عن شروط صحة الصلاة، يتحدثون عن دخول الوقت وعن غير ذلك من الشروط. أود أولا أن أشير إشارة سريعة إلى أهمية معرفة شروط صحة الصلاة على وجه الخصوص، ومن ثم نتحدث عن بعض هذه الشروط.
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا مع تعرف على شروط صحة الصلاة، لأن كما تحدثنا قبل ذلك أن الإنسان إذا لم يعرف شروط صحة الصلاة فقد تبطل عبادته دون أن يشعر. والصلاة هي أهم شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وإن صحت صح سائر عمل، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فلذلك شروط صحة الصلاة ينبغي ببساطة دي الأشياء التي إذا لم تتوفر في الصلاة تكون الصلاة باطلة.
نعم.
فينبغي أن أنا أكون محافظ عليها في أثناء الصلاة لكي تكون الصلاة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل.
نعم. يتحدث العلماء شيخنا المبارك عن شرط مهم جدا شروط صحة الصلاة، ويعتبر. نعم. أول شرط من هذه الشروط هو. نعم. شرط دخول وقت الصلاة.
نعم.
ما معنى ذلك؟
نعم. طبعا إن الإنسان لا تصح منه الصلاة إذا هو يعني غير مطالب، مثلا إنسان أنه يصلي صلاة المغرب قبل غروب الشمس. فلا عندئذ قبل أن يدخل وقت الصلاة ذمة الإنسان مش مطالبة به، ذمته بريئة. ما
طيب يعني سيدنا أذن لي أن أسأل سؤال بصورة أخرى، هل هذه الشروط كلها تتعلق بفعل العبد ولا هناك شروط خارجة عن فعل العبد؟
نعم.
يعني أتحدث عن دخول الوقت.
نعم.
أنا غير مطالب بتحصيل دخول الوقت.
نعم.
أنا مطالب بإدراكه.
نعم.
ولست مطالب بتحصيل.
نعم.
فهل هذه الشروط كلها على هذا النحو ولا هناك شروط يجب علي أن أحصلها؟
نعم.
وهناك شروط يجب علي أن أعلم بها.
نعم أحسنت. هو طبعا في هذا وذاك، يعني
نعم.
الأصل إن في شيء إذا حدث أنت غير مطالب بتحصيله.
نعم.
لكن إذا حدث ده داخل من ضمن الشيء الأحكام الوضعية.
نعم.
إذا غربت الشمس أنا أصلي المغرب، لكن أنا غير مطالب أن أخلي الشمس تغرب.
نعم.
علشان أصلي. ولذلك بعض العلماء قال إذا كانت هي من فعل العبد شروط صحة، فقال العلم بدخول الوقت.
نعم.
فنجعل عشان خاطر أن لو قلت دخول الوقت أنا غير مطالب به.
نعم.
فيكون إذا أردت أن أجعل الكل من فعل العبد يبقى أقول
العلم
بدخول الوقت، يعني أن أنا أعلم بدخول وقت الصلاة، فهنا أصبح من شروط صحة الصلاة أن أعلم أن وقتها دخل.
نعم.
لأن هنا لفظ الدقيقة، لأن دخول الوقت أنا غير مطالب أنه هو يدخل.
نعم.
لكن إذا حدث الوقت أنا أصلي. طيب إذا علمت أنا بدخول وقت الصلاة يصح. وبعدين العلم هنا بيدينا مزية، لما أقول العلم بدخول وقت الصلاة أن المطالب فيه كما هو عند جماهير أهل العلم أو متفق عليه يكفي فيه غلبة الظن. يعني إذا غلب على ظن، إن غلبة الظن معمول بها شرعا.
نعم.
إن وقت صلاة الظهر قد حان أو وقت صلاة العصر قد حان، فعند إذن غلبة الظن يكفي.
نعم.
في مثل هذا
يعني يدل على شرطية العلم بدخول وقت الصلاة لصحتها قول الله تعالى.
نعم.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
كتابا مؤقتا محددا.
نعم.
لا يجوز للمسلم أن يعني يقدم الصلاة على هذا الوقت ولا يؤخرها كما بينا في المرة الماضية.
نعم.
طيب سيدنا، يعني يلزم من ذلك أن العبد إذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة وعليه الإعادة.
نعم صحيح. إذا صلى الإنسان قبل أن يحين وقت الصلاة هذا لغو. يعني الصلاة ليست هي الصلاة، هو يؤجر على أنه شغل في طاعة، لكن هذه ليست الصلاة أبدا. ولذلك من المهم جدا التحري لوقت الصلاة كما كنا قد أشرنا، ويراعي الوقت في بلده، يعني على اعتبارني مسألة فروق التوقيت.
نعم.
إذا كان الدخول وقت الصلاة أو العلم بدخول وقت الصلاة من شروط صحة الصلاة، فأصبح الإنسان مطالب شرعا أن يتعرف على موقيت الصلاة التي تحدثنا عنها قبل ذلك.
طب سيدنا، يعني مع انتشار العلم الآن بين الناس وكذا وكذا، كثير من المسلمين يعني يقول الله أنا غير مخاطب بذلك، أنا كفاني الله عز وجل مؤنة البحث عن الوقت حاليا.
نعم.
بوجود ولي الأمر المسلم الذي وكل جهات معينة في الدولة.
نعم.
بأن تعلم الناس بدخول وقت الصلاة كل جهة حسبها.
نعم.
فنرى بعض المتكلفين أو يعني بعض من يتكلف البحث عن يعني تخطئة الأوقات المعلن عنها عبر إذاعة القرآن أو غيرها، يقول الله لا، هذا الوقت غير دقيق، إنما ينبغي أن نتقدم ذلك بضع دقائق أو نتأخر عن ذلك. وهذا أشهر ما فيه مثلا صلاة الفجر.
نعم.
تقول الله الفجر في الإذاعة غير وقتها غير صحيح أو كذا أو كذا.
نعم.
المسلم العادي الذي يعني لا يسعه مثل هذا البحث الطويل.
نعم.
في قضية دقة الأوقات وتحديد الصادق منها وغير الصادق، هل يجب عليه أن يجتهد في بيان الوقت الحقيقي ولا يكفيه ما كفى الله عز وجل بيانه؟
لا أبدا، يكفيه الموجود، واليقين لا يزول بالشك.
نعم.
والأصل أن المواقيت الأساس هي اليقين. مع الحال.
نعم.
وكل من تكلم في شيء من ذلك يعني لم يأتي بيقين آخر، وإنما قياس على بعض الأوقات وليس طول السنة. وعشان
نعم.
أنت تخطأ وقت محدد لازم تعمل مقياس على طول مدار العام.
نعم.
بأكمله. من أراد الحيطة ده هذا موضوع آخر، لكن الأصل في هذا بالنسبة لعموم الناس هو ربنا كفى بمعرفة المواقيت الموجودة والمعلن عنها والتي هي موجودة في تزاع سواء في إذاعة القرآن أو في غيرها أو مواقيت الصلاة، لو التزم بها إن شاء الله صلاة صحيحة ما في شيء.
هذا هو الشرط الأول سيدنا.
وزي كنا العلم بدخول وقت الصلاة هو كده علم على المواقيت المحددة له.
نعم.
فليس له أن يتكلف أكثر من هذا.
نعم بارك الله فيكم. يأتي بعد الحديث عن العلم بدخول وقت الصلاة الحديث عن الطهارة.
نعم.
وعند الحديث عن الطهارة أشرنا قبل ذلك أن الطهارة على أنواع.
نعم.
طهارة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس.
نعم صحيح.
وهذه الطهارة من النجاسات لا سيما تتعلق بالأبدان.
نعم.
وبالأماكن وبالثوب.
نعم.
يعني طهارة تتعلق بالبدن وطهارة تتعلق بالثوب وطهارة تتعلق بالمكان.
نعم.
وتحدثنا عن كل واحدة منها بالتفصيل على وجه الجملة شيخنا.
نعم.
يتحدث الفقهاء عن الطهارة واعتبارها شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
بمعنى أنه من صلى بغير طهار سواء كانت هذه الطهارة في بدنه أو في ثوبه أو في محله فصلاته غير صحيحة.
نعم.
هذا كلام.
طب هو عموما الإنسان مطالب بالطهارة للصلاة طهارة من الحدث شرط صحة باتفاق.
نعم.
العلماء.
نعم.
طهارة من الحدث إن الإنسان يعني يكون متوضي وإحنا تكلمنا عن ذلك قبل.
نعم.
ذلك يجب عليه أن يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور كما قال رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فمش من المعقول إن الإنسان يصلي بدون وضوء. أما طهارة الثوب والبدن والمكان فهو واجب.
نعم.
فيجب على الإنسان أن يطهر حتى هذا من باب التعظيم لله عز.
نعم.
وجل. إذا إنسان يقف أمام الله عز وجل وثيابه نجسة أو متنجسة الثياب أو ما شابه فعندئذ الإنسان يجب عليه أن يطهر ثوبه لعموم قول الله عز وجل وثيابك فطهر وأن يطهر البدن وهذا ورد في نصوص كثيرة من الأمر بالاستنجاء وأمر بغسل المزي إلى غير ذلك من النصوص المبينة لطهارة البدن فيجب على الإنسان أن يطهر بدنه قبل أن يدخل في الصلاة وكذلك طهارة المكان الأعرابي مشهور حديث الأعرابي الذي بال في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله سجلا من ماء يعني زنوبا من الماء فأمر صلى الله عليه وسلم بطهارة المكان استعجالا لطهارته فالاستعجال لطهارة المكان أمر بصبها فدل ذلك كله على أنه من الواجب على الإنسان أنه يطهر البدن ويطهر الثوب ويطهر المكان ولما عبرنا برفض الوجوب يفيد مسألة خفيفة يعني من المهم الإشارة إليها وهي أن الإنسان لو فرض وكان ووجد على بدنه أو ثوبه أو المكان نجاسة لم يكن عالما بها فليس عليه أعد
يكفيه أن ينزع إذا كانت في غير محل ستر العورة الواجب
أحسنت بارك الله فيك
يعني هذه إشارة هامة بارك الله فيك لو أن إنسان يصلي ثم اكتشف وجود نجاسة في ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه أو كذا أو كذا فأمكن أن يزيل النجاسة عن بدنه حال وجوده في الصلاة فلا يلزمه الإعادة وإنما يكفيه أن يذهب أثر النجاسة عنه إذا كان في ثوب في غير محل الستر نزعه أو شيء من ذلك
نعم صحيح بارك الله فيك.
يكفيه ذلك ولا يلزمه أن يعيد الصلاة
فلا يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه لم يكن عالما بها
وهذه من
قبل الدخول
من أثر أن نقول أن الطهارة في البدن والثوب والمكان من واجبات الصلاة
نعم.
ولا تتعلق بالشرط
نعم ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة خلع نعله مرة واحدة
نعم.
فالصحابة خلعوا نعالهم كذلك وهذا يبين عظيم أهمية الاتباع يعني الصحابة لما لقوا النبي وهو في الصلاة خلع النعل أم خلعين النعل خلف النبي لماذا؟ لا لشيء إلا لأن الرسول فعل فهذا أصل في دين الله عز وجل في العبادات أصل في التوقف والاتباع فهكذا فالشاهد فقال الرسول ما بعد انتهى من الصلاة ما بالكم خلعتم نعالكم فقالوا وجدناك فعلت ففعلنا يا رسول الله فقال إنما أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى يعني فيما نجاسة فالشاهد من هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن بهما نجاسة خلع النعل ولم يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من أولها
نعم.
إنما خلع النعل صلى الله عليه وسلم
الصلاة.
وكمل الصلاة فهذا فيه إفادة أن التي الصلاة اللي صلاها وفي نجاسة لم يكن عالما بها كانت صحيحة
نعم.
فاستفدنا من هنا المعنى ده لأنه ما عادش الصلاة من الأول
نعم.
فنستفيد أن أنا عامل حساب أن أنا طاهر في الثوب والبدن والمكان عشان باقي بين يدي الله بل من الكمالات كمان طهارة القلب
نعم.
أطهر قلبي وأنا واقف أمام الله سبحانه وتعالى نعم. غل حسد نفاق أي شيء لا ينبغي على الإنسان أن يراعيه فأنا عامل حسابي على ده فجأة انتهيت من الصلاة وجدت نجاسة إما على الثوب أو البدن أو المكان
نعم.
فهنا الحمد لله ليس علي العادة والصلاة صحيحة بفضل الله.
وإن كان ينبغي أن نشير سيدنا يعني من باب الأدب أيضا أن كلام جمهور العلماء على أن هذه الطهارة أيضا من شروط صحة الصلاة، إلا أنهم يعني في الحكم
القول قول متفق فيها.
نعم. طيب بارك الله فيكم. طيب شيخنا، يعني أستطيع أن أقول أيضا من باب بيان المسألة أن العلماء قد تحدثوا عن جواز الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض ما دام أنه ثبت أنها طاهرة، يعني يجوز الصلاة في أي مقام لم تثبت نجاسته، إذ الأصل في الأماكن أنها طاهرة. ومع ذلك نجد في السنة استثناءات لبعض الأماكن نهي عن الصلاة فيها مع أنها لم يرد يعني ليست فيها نجاسة، كالنهي عن الصلاة في المقبرة ونهي عن الصلاة في مرابط الإبل ونحو ذلك. الحكم الشرعي في هذه المسائل والحكمة
هو طبعا بارك الله فيك، العبادات طبعا الأصل فيها التوقف، ومن خصائص هذه الأمة المباركة أن جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان أي إذا أدركته الصلاة في أي وقت وفي أي مكان له أن يصلي، بخلاف أهل الكتابين من قبلنا فلا يصلون إلا في أماكن المخصصة للعبادة فقط. أما في الإسلام جاءت التوسعة، فالأرض كلها مسجد بفضل الله عز وجل، لكن استثني أماكن لا يليق بالإنسان أن يصلي بها، منها الصلاة في مبارك الإبل. الصلاة في مبارك الإبل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيدنا ما المقصود بمبارك الإبل؟
مبارك الإبل هي الأماكن التي تردها الإبل لتشرب منها وتبرك أو تبيت فيها الإبل،
يعني الأماكن المخصصة للمبارك وليس المكان الذي برك فيه. يعني بعض الأعراب يفهمون أن كل مكان ركب يعني نامت فيه الإبل وليس المكان المخصص لها داخل في هذا النهي، وهذا غير صحيح. المقصود هنا المكان الذي خصص حتى يكون
للبرك، لما للشرب الدائم أو للمبيت في هذا. وهذا فيه علة وضحت في حديث آخر. يعني الأول الرجل سأل الرسول صلي في مرابض الغنم، قال صلي، قال نصلي في مبارك الإبل، قال لا. في الحديث الثاني بيّن العلة صلى الله عليه وسلم فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فإذا لا يبعد أن يحضرها هذه الأماكن الشياطين في أماكن مبارك الإبل،
والعلة التعبدية المؤكد دائما.
والرسول هذا من هدي، يعني في القصة التي كنا أشرنا إليها في نوم لما كانوا في السفر والرسول جعل بلال على القوم ليناموا ليقظهم للفجر، فأخذه النوم هو الآخر وما أيقظهم إلا حر الشمس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لنرحل من هذا المكان فإن هذا المنزل حضرنا فيه شيطان. فدل أن المكان إذا استشعر في حضور الشيطان الأولى ما الإنسان يعني لا يكون
لا يطيل المكسفي.
فالشاهد من هنا فيكون الصلاة في مبارك الإبل أولا تعبدا، ثم ورد حكمة في هذا أنها من الشياطين، أي وجود تتواجد في هذه الأماكن.
طب وبالنسبة للمقبرة شيخنا بارك الله فيكم،
وقال رسول الله طبعا المقبرة سبحان الله هذا له حكم كثيرة جدا. الأصل طبعا التعبد عدم الصلاة عند المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط، لكن الحماية لجناب الشريعة لأن حماية التوحيد يعني التوحيد، لأن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. لماذا؟ لأن حدث بعد كده في الملل السابقة أن الناس اتخذوا القبور مساجد، وهذا يوجب اللعن والعياذ بالله وأي طرد من رحمة الله، ويؤدي إلى الوقوع في الشرك. فيأتي في الأول يصلي عند المقبرة، بعد ذلك يصلي يقصد
للمقبرة
صاحب القبر. فالشرع حمى يعني الرسول حمى جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم ومنع مطلقا لا تصلوا إلى القبور، فلا يصلي الإنسان
ولا يتخذ القبر مسجد،
ولا يتخذ القبر مسجد، ولا يجلس على القبر هكذا، لا هذه كلها أشياء لا ينبغي للإنسان أن يفعلها.
عندنا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواطن الحمامات،
في الحمام
المواطن التي تكون موطن الاستحمام أو الحمامات.
هو مهم طبعا للتبيان الأرض كلها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام هنا المقصود به أصالة المقصود بالحمام أصالة في الحديث اللي هو الأماكن التي يستحم فيها الناس بعادة. كان زمان طبعا الحمامات اللي هي حمامات البخار زي الساونا دلوقتي مثلا أو حمامات يذهب إليها في مثل هذا، فمكان يكون في بعض الوسخ بعد كذا إظهار عورات لا يصلي الإنسان في هذا المكان. وبالأصالة يدخل كذلك الكنيف، لأن الرسول قال إن هذه الحشوش محتضرة أي أيضا الشياطين، فلا يصلي الإنسان في ولعلة وجود النجاسة. فهنا دخل معنا مبارك الإبل، دخل معنا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، كذلك الحمام أماكن الاستحمام وظهر العورات
والمراحيض،
وبالأصالة يدخل مراحيض لعلة وجود النجاسة كذلك، والعلة برضو أنها محتضرة أي من الشياطين. فهذه كلها أماكن لا يسع الإنسان أن يفعل أن يصلي فيه. وأي مكان من الأرض آخر طاهرا لم يكن عليه نجاسة يصح أن يصلي الإنسان عليه.
نعم.
في مسألة بتشكل على بعض الناس في مسألة البيارة، بير تحت بلاعة يعني هي متغطية،
نعم.
إذا صلى فوقها في هذه المسألة هل صلاته صحيحة أم أنها غير صحيحة؟ ففي هذه المسألة من فقهيا من حيث صلاة صحيحة أو باطلة، كان من الأول أنه يبتعد ما كان أنه في رائحة صعبة، لكن إذا صلى صلاة صحيحة إن النجاسة ما هيش فوق
في باطن الأرض
إنما هي في باطنها.
نعم.
بتنفع الناس في البيوت دي يا شباب بارك الله فيك في مسألة إن مكان على الأرض في نجاسة وهو لسه لم تغسل وتفرش فوقها شيء وصلى سجادة مثلا لا ينفذ إليها الشيء إذا صلى صلاة صحيحة.
نعم بارك الله فيكم. استفدنا إذن شيخنا بارك الله فيكم في خاتمة هذا اللقاء،
نعم،
من شروط صحة الصلاة، شروط لا تتعلق بصحة الصلاة، العلم بدخول وقت الصلاة،
نعم،
والطهارة من الأحداث ومن الأنجاس أيضا، طهارة، نعم، الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. وإلى أن نلتقي إن شاء الله شيخنا في الحلقة القادمة نتحدث عن ما بقية شروط صحة الصلاة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. أيها الأحبة الكرام بهذا القدر نكتفي، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله